بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله. 17
الحمد لله
الآية وعبد الله واشتركوا بشيئا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في معنى لا إله إلا الله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا بمعنى لا إله. إذن فالجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله إلا الله،
لأنها تضمنت نفيا وإثباتا. اعبدوا الله هذا فيه الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا فيه النفي، فهو يساوي لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. نعم.
والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. قال الله عز وجل فيه: إليه يصعد الكلم الطيب. فكل قول حسن عبادة، وعلى رأسها قراءة القرآن، وكل فعل حسن فهو عبادة، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكل ما شرعه الله فهو عبادة كما سبق بيانه قريبا. لذا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله، أي وحدوه. فالتوحيد شرط في قبول سائر الأعمال، وبدون التوحيد لا يقبل عمل من عامل، لا صلاة ولا صدقة ولا صوم ولا حج إلى غير ذلك، لا تقبل إلا إذا كان العبد موحدا سليما من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة.
نعم، إذ لا يقبل عمل إلا بالتوحيد. والتوحيد إذا كان عند الإنسان أصل التوحيد قبل عمله، وأما إذا لم يكن عنده أصل التوحيد يعني صار مشركا فلا يقبل له عمل. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. سبب الكفر. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل هذا على أن الشرك يحبط العمل. فشرط قبول الأعمال أو شرط صحة الأعمال الإسلام لابد. أما الإنسان يفعل ما يفعل من الخيرات وغير مسلم فهذا لا يقبل منه. نعم. أو كان مرتدا فإن هذا لا يقبل منه. نعم.
عندئذ إذا سلم من هذه الأفعال والأعمال السيئة قبلت الأعمال لوجود التوحيد لله تبارك وتعالى الذي هو أساس الدين وأساس العبادة. وأكد الله تبارك وتعالى الأمر بعبادته وحده بالنهي عن الشرك: ولا تشركوا به شيئا، كالأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. ولا تشركوا به شيئا أي رياء وسمعة، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى. لذا عرف بالاستقراء أن لقبول العمل شرطين: الشرط الأول الصواب، الشرط الثاني الإخلاص. فإذا توفر الشرطان قبل العمل. والصواب أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن يكون القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة. والشرك ضد التوحيد وهو نوعان أكبر وأصغر، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام إن كان صاحبه قبله مسلما كالردة، والأصغر لا يخرج من الملة وإنما هو أكبر من الكبائر. والخلاف هل يغفر لصاحب الشرك الأصغر أم أنه لا بد أن يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك، فالذي دلت عليه الأدلة أن الشرك
الأصغر. نعم، الأصغر هذا لا يخرج من الملة، أصغر لا يخرج من الملة، ولكن وقع خلاف هل يغفر لصاحب الشرك الأصغر يعني يدخل تحت المشيئة أم أنه لا بد أن يعذب. على شركه، هل لابد أن يعذب أو أنه يدخل كسائر الذنوب والمعاصي تحت المشيئة؟ نعم. قال الشيخ:
فالذي دلت عليه الأدلة أن الشرك الأصغر مثل الكبائر من حيث كونه تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله غفر لصاحبه مع أنه مستحق للعذاب، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الشرك الأصغر ومآله الجنة.
وسبب هذا الإيراد قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأي شرك أنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر إشراكا، وهو نكرة ذكرت بعد ماذا؟ ها النفي، أفادت العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فقالوا هذه أفادت العموم. إذن الشرك الأصغر لا يغفر على اعتبار دخول فين في الآية هنا، أفادت العموم يعني الشرك بقسميه. هذه حجة من قال إنه يعذب ولا يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة، لا أنه يكفر ويخلد في النار، لا، الكلام في العذاب، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا؟ فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصاب من ذلك شيئا ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هل يدخل فيه تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي، أم أنه لابد من عذابه كما قد تفيده هذه الآية في كونها نكرة في سياق النفي؟ نعم. فيقول الشيخ هنا: والذي دل عليه الدليل أنه مثل الكبائر يدخل تحت المشيئة، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
ولما رتب العلماء الذنوب والمعاصي قالوا: أعلاها الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة وهو داخل في الشرك أو الكفر، ثانيا الشرك الأصغر وهو دون الشرك الأكبر ويليه في المرتبة، ثالثا البدع القولية والاعتقادية والفعلية وهي قبل الكبائر، رابعا كبائر الذنوب، خامسا الصغائر، وهو ترتيب مبني على الأدلة من الكتاب والسنة. والسعيد من نجا من هذه المعاصي كبائرها وصغائرها، ومن وقع في الصغائر أهون من الذي يقع في الكبائر، وهكذا بقية المعاصي والذنوب. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكن صاحبه على خطر لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن العلماء من عد الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والصحيح أن الشرك الخفي يتناول النوعين، يتناول الشرك الأكبر ويتناول الشرك الأصغر، فقد يكون الأكبر خفيا وقد يكون الأصغر كذلك خفيا.
نعم صحيح. فالخفي يدخل في الأكبر والأصغر، شرك أكبر خفي، شرك أصغر خفي، والبعض يجعله قسما ثالثا. نعم. نعم. وهي قبل الكبائر. هذا صحيح. كيف؟ لا، ويقصد الجنس باعتبار الجنس، يعني جنس البدع، يرى باعتبار الجنس ان جنس البدع هذا اكبر من الكبائر. ما هو ما فصل، فهو اشاره الى الجنس يعني. لا، من حيث هو، من حيث هو البدعة أكبر ولا الكبيرة؟ مش حسب التفصيل، لا لا لا، الجنس البدع أكبر، لكن تقول بقى المفردات، مفردات هذه البدعة قد تكون هناك كبيرة أعظم، يعني مثلا الزنا مثلا قد تقول هذا أكبر من أن يقول إنسان لأخيه بعد الصلاة حرام مثلا، هذا أكبر، يبقى دي باعتبار المفردة. أما باعتبار التصنيف كجنس فلا شك أن البدع مقدمة على الكبائر، بدع مقدمة، البدع دي إحداث في الدين نسبة إلى الدين، إنما المعصية ارتكاب محظور، ولهذا لا يقع الالتباس بما يقع في البدع. يعني ما رأيت خلافا بين العلم في مثل هذا، أن البدع هذه مقدمة في التصنيف على الكبائر، لكن هذا باعتبار جنس، فقد يوجد بعض البدع مثلا هذه سواء قولية أو فعلية أو كذا يكون بعض الكبائر أكبر منها، زي القتل مثلا هذا كبير مصنف في الكبائر القتل. لا فما أقول مثلا قول إنسان حرما مثلا أو كذا أنه أكبر منه، لا، هذه البدع المعصية أكبر. ما هو كركت البدع لا، ما هو طبعا في من بدع الأقوال ما هو مكفر، في من بدع الأفعال ما هو مكفر، وفي من بدع الاعتقاد ما هو مكفر. لا 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 لا، لأن في الشرك معروف دعوة غيره معه وكذا وخبث بنفسه، إنما 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 البدعة، البدعة التي يكفر بها أصلها بدعة بس بدعة مكفر. إذا من البدع ما هو مكفر ومنه ما هو ليس بمكفر، فالمكفر هذا لا شك أنه أكبر. طيب وغير المكفر هذا أيضا أعظم من الكبيرة، لكن باعتبار المفردة لا. عموما هذا تقسيم ما في إشكال، معروف هذا تقسيم عند العلماء، وذلك لأن البدعة إحداث في الدين ونسبة إلى الشريعة. قال سبحانه: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إنما المعصية معصية محظور مرتكب لا فتنة فيه، نعم، لكن باعتبار المفرد نعم صحيح، باعتبار المفرد قد يوجد كبيرة أعظم من الإيه من هذا. البدع تطلق على هذا وذاك. طب غير الكفرية، غير الكفرية في ما هو أكبر من الكبائر، بدعة الاعتزال، بدعة الجبر، بدعة كذا، هذه أكبر من الكبائر، خلافه كده لا تخرج من مثل. فلهذا يقولون أن جنس البدعة أخطر من إيه، من أن البدعة يقصد السالك بها ماذا؟ التقرب إلى الله، فهو يضاهي الشرعية، لكن المعصية ما يضاهي الشريعة، معصية مرتكب محظورا، ولهذا ما يقع التباس عن الأمة في المعصية، إنما يقع التباس فين؟ في البدعة، لأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، ولهذا كانت أخطر في الأمة من المعاصي، حيث أن الإنسان يتعبد بها، يتعبد ويبكي ويدعو إليها. إنما في أحد يبكي في الزنا ويدعو إليها؟ في خطيب مرة دعا إلى زنا؟ أبدا، وإن كان يزني. فهي باعتبار الجنس أعظم، أما باعتبار المفردات فكذا. وده النص على العلماء، يمكن لو بحثتم هتجدوا هذا كثيرا، لو باعتبار العبادات باعتبار الجنس هذا أكبر أو أعظم من الكبائر. ذكرت من القيم أيضا أظن هذا الترتيب، إن هو الشيطان يحاول كالآتي: إما الإبعاد عن الإسلام، ثم الرد عن الإسلام، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر، وهكذا. أظن أن ابن القيم له ترتيب أيضا في هذا، نعم، في المفتاح، نعم.
قال: والشاهد من الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يوحدوه وأفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ولا تشركوا معه أحدا من مخلوقاته. وقوله
اللي هي أي نعم، والشاهد من هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ولا تشركوا معه أحدا من مخلوقاته، نعم.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال الشاهد في الآية: ألا تشركوا به شيئا، أي أفردوه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون ما سواه. ولا تجعلوا لله شريكا في العبادة، فإن الله تبارك وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه ورزقه وجميع التصرفات التي لا يملكها إلا الخالق سبحانه. وقد جاء في الآيات الثلاثة من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وابتدأها بأعظم الذنوب ألا تشركوا به شيئا لا قليلا ولا كثيرا لا كبيرا ولا صغيرا، ثم ذكر عشرة من الأوامر والنواهي.
يقال قد جاء في الآية الثلاثة ولا في الآية الثلاث؟ نعم الثلاث. نعم.
ثم ذكر عشرة من الأوامر والنواهي في ثلاث آيات، ختمها بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالقول والفعل، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، قال ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالمقصود أن الصراط المستقيم أمر الله عز وجل بسلوكه ودعا الناس إلى أن يطلبوا الهداية إليه، وهو الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته وما فيها من النعيم المقيم. فمن خرج عنه وانحرف وقع في المهالك، إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر وإما في البدع المضلة وإما في كبائر الذنوب إلى غير ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. ولا يسلم صاحبه من العقوبات إلا من شاء الله تبارك وتعالى من خلقه. قوله رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
نقف عند حديث معاذ.